السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الموني وهذا الكتاب الماتع. قال العز بن عبد السلام يعني ما راق لي أن أفتي إلا بعد قراءة كتب ثلاثة، أو قال إلا بعد قراءة كتاب الموني لابن قدامة و المحلى لابن حزم. الذهبي هو الذي أتى بالثالث. قال ولو جمع بينهم لا السنة الكبرى، السنة الكبرى فمجامع الفقه في هذه الكتب الثلاثة، المجامع الفقه في هذه الكتب الثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا في المغني كتاب الجنائز، فصل رفع صوت عند الجنازة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، فصلا يكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت. قال ابن المنذر رحمه الله روينا عن قيس بن عباد أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث، عند الجنائز وعند الذكر وعند
القتال.
وذكر الحسن رحمه الله عن أصحاب رسول الله
صلى الله
عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث، فذكر نحوه. قال وكان سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي.
رضي الله عنك أبو موسى الاسكندراني. رضي الله عنك. تفضل. كان سعيد بن المسيب.
قال وكان سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وإمامنا وإسحاق رحمهم الله.
يقصد إمامنا، يقصد الإمام أحمد. رضي الله عنكم.
قول القائل خلف الجنازة استغفر له. وقال الأوزاعي رحمه الله بدعة. وقال عطاء محدثة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله في مرضه إياي وحاديهم هذا الذي يحدوهم يقول يحدو لهم يقول استغفروا له غفر الله لكم. وقال فضيل بن عمرو رحمه الله بين ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة إن سمع قائلا يقول استغفروا له غفر الله لكم، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا غفر الله لك. رواهما سعيد رحمه الله. قال أحمد رحمه الله ولا يقول خلف الجنازة سلم رحمك الله فإنها بدعة، ولكن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويذكر
الله إذا تناول السرير.
هنا رفع صوت عند الجنازة، الجنازة تذكر بالآخرة، والجنازة إقبال الرجل على آخر محطات الدنيا، بل هو انتهى من محطات الدنيا يبدأ إلى محطات الآخرة في الحياة البرزخية. وسيأتي الملكان يقعدان ويسألان من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فالمسألة على التدبر والتذكر، إما أن يتفكر في حال الميت الجنازة، وإما أن يتفكر في حال نفسه. إذا تفكر في حال الجنازة لا بد أن ينشغل ويلهج ذكرا بالدعاء والشفاعة له. ثناء الحمد لله والشكر لله، شفاك الله وعافاك، أحسن الله عليك، نسأل الله أن يعجل لك بالشفاء واجعل ذلك في وزن حسناتك واجعله ميزان حسناتك، اللهم أمين رب العالمين. فيدعو له ويتدبر فيما سيكون ويقول إليه الأمر، فيكون جد الشفاعة للميت، أو يتذكر حاله أنه سيكون مقام هذا المنقول، فكيف أرفع الصوت؟ ولما أرفع الصوت وهو منشغل بأمر جلل إما بنفسي وإما بالميت. وقال ابن المنذر يعني روينا عن قيس بن عباد أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث، عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. وهذا أيضا في نظر في هذا الباب بالنسبة للقتال. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث، وأيضا لورود النهي عن الصوت عند الجنازة. طبعا هذا الحديث أصلا نصه أنا أشك في صحته، الحمد لله رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا حفظكم رب، لكن أنا أقول إن هناك أدلة أخرى.
كانوا يقولون رفع الصوت؟
ها؟
كانوا يقولون رفع الصوت؟
لا حديث
هذا ليس حديث، هذا إجماع.
لا 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 نهى النبي أن تتبع الجنازة بصوت. فأصلا المسألة واقفة عند شيء واحد وهو نعم شيخ
صحيح.
لحظة أبا مصعب أقول لك بس بعد الدرس الله يكرمك. الحديث نفسه أنا أقول هو أصالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره رنة رنتين أو لعن رنتين، رنة عند مصيبة ورنة عند 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 فرحة. يعني قد نقول هذا هو الحديث الذي يقال في هذا الباب، لكنها أن تتبع الجنازة بصوت ما أراه صحيحا. فهو أخرجه أبو داود وأحمد في المسند.
صوت ولا بنار.
يبقى إذن
ما صوت ولا بنار.
آه نعم صوت ولا بنار. الحاصل إنه 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 الكلام هنا كما قلنا على عن الرنتين أيضا في هذا الباب يدخل في هذا الباب. وقال أنا بريء من الحالقة والسالقة والشاقة. وكان سعيد بن زيب ذلك وهذا يرونه بدعة. وطبعا أصل البدعة هذه عندنا موجودة، هي الخلاف فيها فقط اللفظ، نفس ما كان يحدث أيام سعيد بن زيب وبدعه والذي يحدث معنا هنا، واختلف اللفظ وهو يمشي أمام الجنازة يقول وحدوه وحدوه ويقرأ الفتحة وحدوه. فنفس الأمر هو هنا يقول استغفروا له، مع أن هذا أعدل منها من يعني من هذا على أساس أنه عارف المقام في 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 مسألة الذكر. فقال بدعة، لو زعي قال بدعة. وهذه أيضا نقف عندها لنرى بأنه حتى في الموت وحتى في فيما يكون تشييع الجنازة لابد من توقيف. انظر انظر كيف الحرص لما يجد أن المسألة لم يكن لها لم يكن لها أثر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الكرام لا يعمل بها. ولذلك هم هذه غصة في الحلوق، يقولون لما جعلتم ترك الصحابة ميزانا لكم على البدعية؟ قلنا لأن الصحابة قد زكاهم الله جل وعلا أنهم يتنافسون في الصالحات والخيرات ويسارعون إليها، وهم أزهد الناس في الدنيا وأطلب الناس للآخرة. فإذا لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما ترك الله لهم خيرا إلا أشحذ همامهم وبين لهم الطرق التي يسيرون فيها. فأن يقال بأنه يعني الترك لما يكون دليلا، حقيقة الأمر الترك دليل، الترك دليل، تركهم عند وجود المقتضي دليل، لا سيما وأن الموقف موقف دعاء للميت. ولو كان استغفروا له من السنة لكان منهم. ولذلك الأوزاعي قال بدعة ولم ينكر عليه أحد. وعطاء أيضا بن أبي رباح قال محدثة. وقال سعيد المسيب في مرضي إياي وحاديهم الذي يقول استغفروا الله استغفروا له غفر الله لكم. أما ابن عمر فأذهلنا برده، عندما قام رجل قال استغفروا له غفر الله لكم، قال لا غفر الله لك. لما بين أن البدعة تبطل كل عمل، وما يزداد المبتدع من الله جل وعلا إلا بعدا. ولذلك قال أحمد لا يقول خلف الجنازة سلم رحمك الله فإنها بدعة، ولكن يقول بسم الله على المت رسول الله، يعني عند نزول عند إنزال الميت إلى القبر ما يقول سلم سلمني، هم بيقول سلمني. بس عندنا احنا الآن سلمني دي في الأولين، عندنا أجرني أجرني. أو شوف البدع تتوارث، أو الآن تتوارث ولو اختلفت الأشكال والألوان، لكن أم الباب موجود، أصل البدعة موجودة، يقول سلمني. فقال بل يقول. وطبعا هنا الإمام أحمد لما قال بدعة؟ شوف هنا هذا الذي نقوله، لما قال بدعة؟ في 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 قاعدة هنا عامة جدا مهمة جدا في هذا الباب تفيدك في كثير من المسائل. انظر لما قال بدعة وستعرف القاعدة المهمة جدا التي تفيدك في مسائل كثيرة تكون ميزانا تفوز به على الترجيحات. مش
الأصل
على التوقيف؟ نعم جاي بس لكن ليست هي
شيخنا
أنهم
يفعلون ذلك تعبونا لله سبحانه.
ممتاز.
كنا ترجع المفروض أن تفعل منع وقصد ذلك التقرب لله شيخ، لأنه ضاه الشرع.
لا لا أنا لا أحذر أحد، لو علق علقي كيفما شئت في الدرس، أمال علقي كيفما شئت في الدرس، أبدا أبدا تكلموا ما قلنا تكلموا، لكن لا نشرد عن الدرس، بس المطلوب فقط بعد إذنكم لا شرود عن الدرس، لكن ما أحد يحجر على الفاضل الذي يطلب العلم تعليقا، علقوا في نفس الدرس وما يفيد ويفيدنا ويكون نصح لنا نعم، لكن غير ذلك لا. تفضل شيخ.
شيخ نقول ان الواحد قال بدعه لأنه ضاها الشرع الشرع وضع ذكر في هذا الوضع.
طيب هو جيد، أنا سأقول لكم القاعدة المهمة جدا، عندما ترد الشرع الشرع أثبت شيء فلا تلغيه، وتأتي بعد ذلك بإثبات ما ألغاه، فتكون خالفت الشرع من وجهين، أثبتت ما 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 ما, ما خالفه الشرع وخالفت ما أثبته الشرع، فأنك أثبتت ما ألغاه الشرع وألغيت ما أثبته الشرع. طيب كيف ذلك وكيف تطبيقه على هذا الباب؟ الأصل في السنة أنه إذا أنزل الميت إلى القبر ينزله من قبل رأسه ويقول بسم الله وعلى ملة. طيب هذا هو الأصل. لما تجد رجل يقول سلم سلمني، أول شيء ماذا فعل؟ ألغى ما أثبته وأثبت ما سكت عنه الشر. هنا في هذا الباب أثبت ما سكت عنه الشر، نقول ليس سكوتا، ليس سكوتا، لا 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 ما في ما في، الذي الذي يكتب يكتب ما دام الأمر في الدرس فقط، طالما في الدرس اكتب ما شئت. يبقى إذن هنا أثبت ما ألغاه الشر أو ما سكت عنه الشر وألغى ما أثبته الشر، لذلك هنا أحمد جعلها بدعة، اجعلها قاعدة هنا. تبهلنا عندك هنا هات في مكتفال هنا شيء
أفهم تفضل تقول إن هذا في بيان على ترك الصحابة
شيء،
أن ترك الصحابة
دليل
دليل، هنا الصحابة ما تركوا سيدنا، هنا الصحابة كرهوا يعني ليس مورد
مع مع الكره تركوا، ده اسمه ترك وزيادة.
أيوة بس لم يحتاج بالدليل
يعني. ترك وزيادة هو ممكن يقول يقول لي لا الدليل أخص من الدعوة، فاهم؟ فأنا أقول له لا، الدليل ثابت في الدعوة مع زيادة. ولذلك أنا أقول بأن الصحابة الكرام في هذا الباب احتج التابعون عليهم في في فيها. فإذا قال من قال سلم رحمك الله أنه ابتدع في دين الله جل في علاه، لما ألغى ما أثبته الشارع وفعل ما سكت عنه الشارع، وأسوأ من وجوب فعل ما سكت عنه الشارع وقال أحمد بدعة، فأسوأ منه من يكون قد ألغى ما أثبته الشارع وأثبت ما ألغاه الشارع. وده بالضبط مسألة النمص، العاملين يتشدقوا بها ويقولون وعند الشافعية وعند الحنابلة يتشدقوا بها، وأن تنظر هنا الآن حقيقة الأمر، هؤلاء القوم ألغوا ما إيش ما أثبته الشارع وأثبتوا ما ألغاه الشارع أو ما سكت عنه الشارع، لأن الذي أثبته الشارع قال لعن الله النامصات والمترمصات والواشرات والمستعصح كده، قال والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، هو أثبت الشارع عند المسألة تغيير خلق الله. تريد
فكرت أفهم أثبت الشارع وأثبت مغير الشارع تنبيق عملها سلم سلم قال الله أحمد بدعة.
أي أحسن هي هذه، أين هي الأخت سمراء جزاء الله خيرا من يومين أيضا لا أراها، وهي ما شاء الله من أحرص الناس ومن أنقى الناس.
احنا ممكن نقول لهم احمد قال انها بدعه مع انها يمكن ان يدرج تحت اصلها.
هو احمد قال لا، اللي جر احمد في هذا الباب ان انه عمل ايه؟ الغى ما اثبت الشارع.
انا مش قصدي على هذه يعني،
احمد في هذا الباب
غفر الله استغفر غفر الله له،
يبقى على على ابن عمر هنا بقى هنا في هذا الباب قال غفر الله لك، لأنه هنا الآن المقام مقام دعاء، وهو دعاء وهو بيأمرهم بذلك، لكن ليس في المحل. ده انت بقى تشوف أوعص من كده، المسألة سنة أصلا، المسألة سنة. المهدي معايا؟ مهدي مين؟ مهدي ابن عجيبة؟ مهدي مين؟
شيخنا هو أخونا أخونا المجنون
صدق، وبيقول لي وغضب الله سيزداد عليكم بعرضكم عن خليفة الله الذي يدعو ربه ليل ونهار. الله الله يحفظه يا رب، الله يحفظه يا رب، اللهم اخرجه من سجنهم يا رب. مش ده مش ريفو، دول بيشربوا كله،
دمر شباب كتير جدا.
طيب ماشي، خليه بس بعد خلص المهدي، خلص احنا الدرس ونشوف المهدي يعني معاه ايه. طيب اذا المسألة
بدأت عند موسى،
المسألة هنا سنة، سنة استغفر الله خيكم فانه الآن ايش يسأل، لكن لما غير محله قالوا بدعة وما قبلوها. يعني هو أصلا من السنة من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا لأخيكم التثبيت فانه الآن يسأل، لكن لما كان وضعه في محل غير المحل صار بدعة. تفضل شيخ.
قال فصل: ومس الجنازة بالأيدي والأكمام والمناديل محدث.
أيوة ماجد، منتظر ناصر محمد الله اليماني. طب يا ابني مش هيكون اسمه ناصر خالص، ده اسمه محمد بن عبد الله. غير يا ابني اسمك عشان نعرف ان انت المهدي، غير يا ابا الله كلمك، ولا غير بقى محمد عبد الله اسمه ناصر اليماني وقال لك انا المهدي. طب انا اسأل عن الأخت الله يكرمكم، هذه أخت فاضلة جدا، اسأل عنها. تفضل.
قال فصل: ومس الجنازة بالأيدي والأكمام والمناديل محدث مكروه ولا يؤمن معه فساد
الميت. وما كان يفعل ذلك؟
وقد منع العلماء مس القبر، فمس الجسد مع خوف الأذى أولى بالمنع.
وأنا يعني أخشى أن يكون هذا رضي الله عنك، أخشى أن يكون هذا للتبرك أيضا، يعني أخشى أن يكون هذا للتبرك، فإن هو أصالة يعني المس بالأيدي والأكمام والمناديل هذا محدث، يبقى يفعلون كانوا يفعلون ذلك للتبرك، يفعلون ذلك يعني مسوا على أي شيء. ها أنا أقول لك ما وجه المنع، ما أنت هتحمله فاهم، هتمسه. فلذلك قال كرهوا مس القبر، مس القبر على إيش؟ تبركا. وهناك أناس بيفعلون ذلك، منع العلماء من مس القبر.
أصلا في ناس يعني ممكن تمس كده من باب يعني آخر لمسة قبل.
سبحان الله مسيسهم. تفضل فيه.
قال فصل: ويكره اتباع الميت بنار. قال ابن المنذر رحمه الله: يكره ذلك، يكره ذلك كل من يحفظ، كل من يحفظ عنه. روى عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب رحمه الله أنهم وصوا ألا يتبعوا بنار. وروى ابن ماجة رحمه الله أن أبا موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا له: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
روى أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به، إنما كرهت المجامر فيها البخور. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
نعم هذا رضي الله عنكم أحسن الله عليكم. نعم التجميل تغيير خلق الله جل وعلا، والدعاء جماعة عند القبر استمرار عليه بدعة. أقول: ويكره اتباع الميت بنار لأمرين، الأمر الأول للشهرة وللتفاخر وللمنزلة والمكانة، وكل ذلك ينافي مسألة الموت، وكل ذلك ذريعة إلى دخول في المحظورات التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أفعال الجاهلية. ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن تتبع الجنازة بصوت ولا بنار، وقال بذلك ابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن المغفل وعقل بن يسار وأبو سعيد وعائشة وسعيد بن مسيب رضي الله عن الجميع. نعم أنا وصوا ألا يتبعوا بنار. وقال أبو موسى: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أسمعت في شيء؟ قال: نعم عن رسول الله. كما قلت، حتى المجمر وما يكون فيه البخور هذا كله فيه المفاخرة، وكل ذلك ممنوع. وأما مسألة الاستنارة بشيء أو بنار من أجل أن يعرف كيف يدفن أو يدخل الميت، هذه ليس فيها ثمة شيء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له السراج، وأنه لا يمكن ما يستطيع أن يدفن، ما يستطيع أن يعطي الميت حقه إلا بذلك. إذن هنا وجه النهي هنا ليس على التعميم، وجه النهي هنا على وجه خاص، وهو ما كان إيش؟ ما كان على المفاخرة وغير ذلك وما أشبه من ذلك. نعم.
قالوا من باب الفأل وأنه من عادة الكفار.
وأيضا دي وجهة أخرى، لكن الوجهة الأولى وجهة المفاخرة والمكان. لذلك ما يقول المجمر ليس من فيها نفس ما يتحشون. المجامر فيها فأل، ما فيها تطير.
قال فصل: ويكره اتباع النساء.
لا فإذا هم أيضا يقولون من سأمل بالفأل حتى لا يكون النار، ويكون هذا كأنه فأل الرجل أنه يذهب إلى النار.
قال فصل: ويكره اتباع النساء الجنائز. لما روي عن أم عطية رضي
الله عنها. طبعا قال يكره هنا الآن وهذا المذهب الحنابلة والشافعية، وهناك وهناك قول أيضا ورواية أنه يحرم.
قال لما روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال متفق عليه. وكرهه وكره ذلك ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم ومسروق والحسن والنخعي والأوزعي وإسحاق رحمهم الله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فإذا نسوة جلوس قال ما يجلس كن أو ما يجلس كن، قلنا ننتظر الجنازة.
البخور، مجموعة من البخور.
قال هل تغسلن؟ قلنا لا. قال هل تحملن؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات. قال رواه ابن ماجه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى فاطمة رضي الله عنها فقال ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم، أو قالت عزيتهم به. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال لو بلغت معهم الكدى. قال فذكر تشديدا. قال رواه أبو داود.
هنا هذه المسألة مسألة اتباع نساء الجنائز، الإمام يرى بأنها يعني على الكراهة، وحقيقة الأمر دارت عليها الأحكام أربعة، أحكام الخمسة الحرمة وأيضا الكراهة والاستحباب والإباحة، وحقيقة الأمر
الاتباع غير الزيارة،
وحتى في الزيارة نفس الأمر.
هو هنا يتكلم عن الاتباع
يعني. أنا أتكلم هو عنده في الاتباع كراهة وفي الزيارة كراهة، أحمد يقول بكراهة في هذا الباب.
حضرتك قلت دارت عليها الأحكام الأربعة، وظننت حضرتك تتكلم عن الزيارة مش الاتباع.
لا لا أتكلم على هذه، ولأنه أصالة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الاتباع هي مسألة أيضا خلافية، يعني المالكية يقولون بالجواز والشافعية والحنابلة يقولون أيضا بالكراهة، وهناك وجه بالحرمة لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال جاء مأزورات ما غير مأجورات فيها الدفن، والآن فيها الزيارة، لأنه قال يدلينا، أتدلينا في من يدلي، يعني أنت تنزلي القبر. قالت لا، هذه فيها الزيارة، هو دلالة على فيها الزيارة. فقال رجع لمأزورات غير مأجورات، وهذا حديث لم يصح. والذي صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور أو زوارات على ما قال بالنسبة للشافعية والحنابلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، هذا حديث ضعيف أيضا. قال لو بلغت معهم الكدى، فذكر تجديدا، التجديد الذي ذكره وقال لن تدخل الجنة إلا 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 إذا دخل جدك، وأخذ ذلك إيش أبدا، ما فيش أي إذن لأي أحد يخرج. أما أنا قلت ما في خروج، تكملي اتقي الله وتصبري.
يقصد من عبد الله شيخ ولا عبد
المطلب؟ يلا عبد المطلب، عبد الله إيه؟ طيب يقصد عبد المطلب. هو جد بينهم، لا جد البعيد مش القريب. قالوا جد أبيك أيضا. فإذا على 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 عبد المطلب بقى قال لن تدخل الجنة إلا بذا إلا إذا دخلها. طبعا هذا معناها تعليق على المستحيل في هذا الباب. فحقيقة الأمر مسألة الزيارة مسألة فيها كلام كثير، ومن أعدل الأقوال أنها على الكراهة، وأنا أقول بأنه اتباع أو زيارة أنها على الحرمة. نهينا اتباع جنائز، وهذا من باب الوسائل، ورسائل أحكام المقاصد. نهينا، هم يقولون قد قال ولا قد قالت ولم يعزم علينا. قلنا أولا لم يعزم علينا، شوف بقى هنا الأصوليون كيف يفكرون. ولم يعزم علينا، قالوا أولا قالوا بأنه قول لم يعزم علينا فيها دلالة على تخفيف النهي، وتخفيف النهي ينزله من التحريم إلى الكراهة. ده الوجه العام الذي يعني يرونه. نسير كيف نرد عليهم إن قلنا بالتحريم؟
النبي صلى الله عليه وسلم قول النهي لا يحتاج إلى عزم.
بس دي الأولى، أنا عايزك تدخل تدريجا، لأنهم خلاص وجهوها بأنهم قالوا بأن عدم العزم تخفيف للأمر.
في نفس الحديث ولا حديث أخر؟
في نفس الحديث. ها ماذا نفعل؟
هنقول أصلا في النهي التحريم،
ما هم قالوا خفف التحريم في قول لم يعزم علينا.
قول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها هذا محتمل، ممكن يكون فهمها.
نقول هذا الصحيح، نبدأ في الأمر، نقول أول شيء الأصل في نهي التحريم. الأمر التالي تعال نشوف الصارف، ما الصارف؟ فلم يعزم ولم يعزم علينا، هذا كلام النبي؟
لا
مش كلام النبي، ده كلام من؟ أم معطية. فكلام معطية محتمل أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من غير تجديد، وقال له من غير تجديد، أو أنها إيه فهمت من كلام النبي، فهمها لا يقدم على النص. طالما دار الأمر بين النص وبين فهمها فالنص يقدم والنهي لا يحتاج إلى عزم، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. نراك يا أستاذ أيها الكريم غدا إن شاء الله بالليل أبو عمر، لا تتخلف إن شاء الله. وأشد من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، قال ولو كنت فعلتي ما دخلت جنة إلا كما إلا إذا دخل جد أبيك، وهذا تجديد في الزجر ووعيد أكيد. أما من احتج بالإباحة حديث عائشة رضي الله عنها، وقلت هذا ضعيف. وعائشة لما ذكرت له قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. لكن أقول إخوة الكرام، هو ما الحديث ما فيهوش دلالة على الزيارة الصريحة. قد نقول أنه مؤول على المرور، المرور تقول هذا، وأنت إذا مررت بالقبور تقول هذا الدعاء. لكن يحتجون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد حفظك ربي حبيبي، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. فهنا قالوا المسألة على التغليب للرجال، لكن النساء تدخل تحت أول قول النساء، النساء شغال رجال فيه الأحكام وكل ذلك مصروف. نقول كل المحتملات لا تقف أمام المحكمات. والمحكم عندي قال النبي قالت نهينا عن اتباع جنائز والمعزم علينا، وتمسكون بأن النبي دخل على المرأة وهي في القبر ولم ينهاها، حتى أنه قال اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، إنك لم تصب بمصيبتي. فكان الأمر في ذلك أن النبي لم ينهاها. نقول عندنا مفسدتان، فتراعى الأكبر وإن دفعت الأدنى من أجل الحرص عليها، تسخط على قدر الله من أعظم ما يكون. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فحقيقة الأمر أن زيارة القبور دائرة في الحق بين الكراهة وبين التحريم، ورجح هنا اتباع الجنائز على الكراهة والزيارة تبع، فيكون أيضا على الكراهة.
قال فصل: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته قال ففيه وجهان.
نعم.
أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل، والثاني يرجع لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك. وأصل هذا في الغسل فإن فيه روايتين، فيخرج في اتباعها وجهان.
هنا الكلام هنا في هذا الباب قال عن الغسل هو الأصل الأصيل، فإنه لو رأى منكرا يعني يترك ولا ما يترك. وبيقول أن الجنازة كانت معها منكر ينكر، يبقى أنا بين أمرين، بين مصلحة ومفسدة. إذا طبقنا عيون مقاصد الشريعة بأن نظر المفاسد أولى من جلب المصالح، صح كده؟ لكن أنا عندي نظر آخر في هذا الباب، واستغفر الله أن أقول ذلك، لكن نقول هنا حتى مع اجتماعهما هنا الآن، هذا إن كان في حق الذات، أما في حق الغير فلا. المسألة هنا متعلقة بحق الغير، وحق الغير آكد، والممكن الذي هو موجود وإن لم يستطع يعني أن ينكره يشير، ما يستطع أن لا يشير يؤدي الحق الذي عليه ويمشي، يصلي عليها ويمشي، يتبعها حتى يرى الدفن ويأخذ ويمشي. الحاصل أنه بيقول إذا كان يستطيع ينكر المنكر فليذهب، لأنه سينكر المنكر وأيضا يكون أدى المصلحة وهو الشفاعة للميت. طب ما يستطيع أن يفعل ذلك، يعني ما يستطيع أن ينكره ويبقى الأمر عليه. قالوا لابد أن ألا يتبع الجنازة حتى لا يرى محظورا أو يلمس تعديا. وهذا الكلام كما قلت فيه نظر، لأنه فيه إسقاط أمرين، إسقاط حق الرجل وإسقاط حق النفس. إسقاط حق النفس في هذا الباب نعم، مصالح المفاسد يعني دور المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن حق الغير سيسقط، يبقى فيها مفسدتان، ضاع حقي وإيش وأسقط حق الميت، والميت من حق الناس للحق. ففي هذا الباب يعني إن لم يستطع أن ينكر إلا بقلب ينكر ويدعو، أقل ما ينزل عليه اسم الدعاء والشفاعة، وبعد ذلك يمشي، يكون هذا هو الأسد والأصح في هذا الباب. في الرواية الثانية عنده إنه نعم إنه يذهب. نعم شيخ.
لو قلنا شيخنا نفرق بين من كان ذو جاهة ومن كان من عامة الناس، صح ذلك أو لا صح؟
لا ما صح، لأن الحق سيسقط سيسقط. طيب
هو هنا الحق هو من كان ذو جاهة سيصل أجره بالنية والباقي
لا ماسل ماسل. احنا نريد الشفاعة، وأن يذهب في هذا الباب يكون داعيا له في كل لحظة من لحظات التحرك حتى قبل الدفع. أما نقول الوجاهة فعل ذلك حتى أن الناس ينتهون عن المنكر، الناس لا يستمعون الآن، لسان الحال أصلا غير واصل ولسان المقال غير واصل. لو كان حتى لو كان الحق لا يسقط، حق الميت لا يسقط.
عمر أنه كان إذا رأى امرأة تتبع الجنازة رجع
وتركها. وأنا ذلك أنا أقول لك ابن عمر طبعا له أثر، وأثره لابد يتبع في هذا الباب، لكنه يعني كم يخسر الميت عندما يرجع الفاضل في ذلك. احنا أمام مفسدة أخرى، مفسدة إعواز الميت إعوازه في هذا الباب. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد دفن على غير كفن كامل، والسنة أن يكون الكفن كامل. رأيت أنه يعني في باب الصلاة لما فاتت جنازة المرأة العجوز ذهب فصلى عليها وين؟ في المقام. مع أن هذا كما قال بعض العلماء أن هذا محظور، الملكية يقول هذا محظور. مع أن نقول أنه يمكن هذه الأمور المصلحة تدفعنا إلى فعلها. يعني الصلاة في المقابر زريعة إلى الناس تقول بأن الصلاة في المسجد في قبر ليس فيه شيء، صليته في المقابر زريعة ولا مش زريعة؟ وسيلة له في القول بهذا واتخاذه ولا مش وسيلة، لكن المصلحة الأعظم. قال كان لابد أن تؤذنوني، وذهب فصلى عليهم. فحقيقة الأمر في مسألة الرجوع لو هناك نص في هذا الباب أو يعني فعل ابن عمر ما خالفه غيره، لأنه شو يكون ابن عمر فعل ذلك؟ وفي كثير من الصحابة فعلوا، حتى ابن عمر تساهل في مسألة ساتر الجدران، وأبو أيوب هو الذي تركه وقال لا والله لا أدخل عندما قال غلب علينا النساء. ففي أمور ممكن يكون المصلحة فيها التساهل فيها لدرجة أن تكون المصلحة التامة هو وصول الحق لأهله. أنتوا فاهمين الجزئية دي ولا فهمتها نصير؟ ابن عمر امرأته سطرت الجدران، وهذا من السنة. شاوي قال ماذا ما هذا ابن عمر ايش قال؟ غلبت على النساء. طب ابن عمر تساهل هنا لكسب الود ولتأليف القلوب، وهذا ايضا في ادلالنا على الكراهة ليست على الحرمة، لانه الحرمة هنا علتها التشبه بالكعبة. لكن اما ايوب قال والله لا ادخل ومش هو ما ادخل على اخيه سرور بهذه الطريقة، ولو دخل وانكر كان هذا أفضل ما يكون لما مشى. فالحاصل حقيقة عيون مقاصد الشريعة تحكم الميت، لعل دعوة منه هو يكون رجلا مخلصا طيبا، دعوة منه الميت يعني تكون فيها تثبيت للميت، سواء بقى الدعوة كانت من بعيد أو من قريب. كلما قرب المرء من الميت كان أقرب إلى الحالة، وأقرب إلى الافتقار، وأقرب إلى الصدق في الدعاء.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الكتف اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل. قال ابن قدامة رحمه الله: التربيع هو الأخذ بجوانب السرير الأربع، وهو سنة في حمل الجنازة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. قال راه سعيد في سننه.
قال وهذا يعني لو كان حملا فمن السنة أن يكون أن يتلوع الحمل ويشهد له في كل شيء، يحمله في كل موضع من المواضع مواضع السرير. هذا هو السنة. وقول المسعود: إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ جوانب السرير الأربع، ثم يتطوع بعد أو ليظهر، فإنه السنة. هنا رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. و الحديث أيضا فيه كلام، انظر فيه الحديث فيه كلام، لكن هو قال أنه التغيير هنا التربيع يشهد له. نعم. قال وصفة التربيع:
قال وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت.
نعم.
ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على الكتف اليمنى أيضا، ثم يعود إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: وعن أحمد رحمه الله أنه يدور عليها فيأخذ بها بعد يسارة المؤخرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة، وهو مذهب إسحاق رحمه الله. وروي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وأيوب رحمهم الله لأنه أخف. ووجه الأول أنه أحد الجانبين، فينبغي أن يبدأ فيه بمقدمه
والله هذا لا يفيد آخر المسألة كلها يعني إطالة الكلام في هذا الباب، لكن طبعا هو يبين أن الفقهاء لا يتركوا شاهد ولا وريد إلا تكلموا عنها بالنسبة للحمل وهيئة الحمل وكيف يكون السنة في ذلك والأفضل على هذا الباب. فهذه مسألة من الأهمية بمكان أن نعرف آداب حمل الميت، آداب حمل الميت كما بينا الإمام.
وسمها الإشكال إن هما يختلفون.
نعم اختلفوا يعني التربية يده بيمين وشمال
يمين.
ياخذها بالترتيب
وبعد كده يصار قدام ورا ولا يلف
انا بقولها لك وزيك ما عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله عليكم. مساله عجيبه، مساله من اعجب ما يكون، لكن ايضا نحترم فيها ونقدر فيها شوف عيون الفقهاء لانهم لا يتركون شريد ولا يريدون شاذ ولا فذ الا تكلموا فيها مفردات صغيره تكلمون عنها، يريدون القرب من السنه، يريدون الاصلح لعباد الله جل في علا. فرحم الله الفقهاء في وانفرد ابن ماجه. انفرادات ابن ماجه غير انك تبحث تعلم يقينا ان غالبها مبطول. نعم.
قال فاما الحمل بين العمودين فقال ابن المنذر روينا عن عثمان وسعيد بن مالك وابن عمر وابي هريره وابن الزبير رضي الله عنهم انهم حملوا بين عمودي السرير.
صور لي الحديث ثاني بقى تصوير حمل الجنازه ثاني.
ما هو اما تدور تاخد اليمين وبعدين طبعا هذه كلها التنقل هذا كان ايه
تكون يسارها على يمين
ها ما تاخد يعني انت اصلا بتحمل باليمين
على يساره
يعني فتحمل يمين وبعدين تقوم جاي رايح على فين تحمل باليسار
يعني تسيبها الحزم
تلف لا تلف تاخد اليمين طيب وبعدين تقوم لف على اللي وراه وتقوم لف على الثاني راجع عليه فده اللف يا يعني اما بقى تاخد المقدمه او المؤخره في هذا الباب يبقى تدخل العمودين يعني تدخل انت بين العمودين وتحمل فاهم كل ده. طيب انا اقول لي فقهيا ايش اللي فيها تعب الحامل ولا المساله على اجل الحامل وان هو يحمل من ناحيتين فكل الاجر بذلك، لكن كما قلت هي المساله اداب نتادب بها مع الميت.
قال فاما الحمل بين العمودين فقال ابن المنذر رحمه الله روينا عن عثمان وسعيد بن مالك وابن عمر وابي هريره وابن الزبير انهم حملوا بين عمودي سرير، فقال به الشافعي واحمد وابو ثور بن المنذر رحمه الله، وكرهه النفعي والحسن وابو حنيفه واسحاق رحمه الله والصحيح الاول، لان الصحابه رضي الله عنهم قد فعلوه وفيهم اسوه حسنه. فقال مالك رضي الله عنه ورحمه ليس في حمل الميت توقيف، يحمل من جاء من حيث يحمل من حيث،
وهذا افضل ما يقال في الباب ليس فيها توقيف. والمساله هنا لا تقول لي ان هذه من اجل يعني حتى مكسب الوقت في ذلك، من حيث شاء يحمل من حيث شاء يحمل، المهم أن يصل به إلى القبر.
قال ونحوه قال الأوزعي رحمه الله، واتباع الصحابة رضي الله عنهم فيما فعلوه وقالوه أحسن وأولى.
وعامة حتى الصحابة لم يتكلم، احنا عايزين نأتي بدليل أنهم إيش جعلوها على فعلوها على أنها سنة، الترتيب هذا الذي يقولونه لو في دليل على ذلك وقفنا، وإلا فإلا نقول المسألة المقصود بها هي حمل إيه
الجنازة
بس. هذا
قال فصل إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها، لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال رواه مسلم. وقال إسحاق رحمه الله معنى قول علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام ثم ترك ذلك بعده. قال أحمد رحمه الله إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. وذكر ابن أبي موسى والقاضي رحمه الله أن القيام مستحب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى يراها حتى تخلفه. قال رواه مسلم. وقد ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها، والأخذ بالآخر من أمره أولى، فقد روي من حديث أن يهوديا رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام للجنازة فقال يا محمد هكذا نصنع، قال فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام لها.
طيب حاضر. حقيقة الأمر هنا المسألة على المسألة على القيام. كان أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وأمرهم بالقيام، ثم قعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب، وكان الصحابة الكرام كما قال ابن عباس درجوا على الأخذ بالآخر بالآخر. فالقول بأنه منسوخ قول قوي ليس برأي كما قال الشافعي وغيره، لكن الأولى أن نقول إعمال الدليلين أولى من إهمال حديهما، وهذا ما جمع به أحمد وقال إذا قام فلا بأس وإذا قعد فلا بأس. أقول إذا قعد فهو مستحب وإذا قام فهو جائز، إذا قعد فهو مستحب وإذا قام فهو جائز، ولأننا نعمل الدليلين دون النسخ في هذا الباب. لا سيما أن الإسلام قام أكثر من جنازة، لكن قيام النبي كان العلل. العلة الأولى قال فزعة الموت، العلة الثانية للملك، وهذا استنبط منه الإمام النووي ما أمرنا أن ننزل الناس منازله. الثالثة يمكن أن تكون القيام من أجل الحمل والسير بها أو الصلاة عليها فيكون في موضعه، نقف عند هذا. لكن أصلها كما قلت والراجح فيها أنه إذا قام صح وإذا قعد صح فلا بأس، والأكمل أن يقعد، الأكمل أن يقعد.